أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف بأن عدم المنفعة في الشيء تارة يستند إلى خفة الشيء وحقارة الشيء، وتارة يستند إلى كونه جزءا يسيرا لا يبذل المال في مقابله. والأحكام السابقة تثبت لكل القسمين. النقطة في المقام هو الشيء الأعيان التي لا ينتفع بها. هذا عدم الانتفاع بالآن تارة يكون مستند إلى خصة الشيء كما يمثل المصنف، يقول المصنف من قبيل الحشرات، فإن الحشرات لا ينتفع بها، وسبب عدم الانتفاع بها هو خصتها وضآلتها وحقارتها. وأخرى لا يستند إلى ذلك، وإنما يستند إلى قلة الشيء، كحبة مثلا من الحنطة، أو حبة من الأرز مثلا. هنا هذه لا تقابل بالمال، هذا الجزء اليسير من المال لا يقابل عند العقلاء بالمال، ولكن عدم الانتفاع به ليس لأجل حقارته خسته، وإنما لأجل كونه جزءا يسيرا لا يقابل بالمال. الكلام السابق يجري في كل من القسمين بلا فرق بينهما، فإذا لم نجوز البيع لا نجوز البيع في كل منهما، وإذا جوزنا البيع نجوز البيع في كل منهما. مثلا غاية الأمر أن الفرق بين هذين القسمين يكمن في أن القسم الأول غير قابل للتملك أصلا، بينما القسم الأول يملك وتوضع عليه اليد، مع كون كل منهما غير مال ليس مالا، لأن العقلاء لا يبذلون المال في مقابله، إلا أن الحشرات لا تملك ولا تثبت يد الإنسان عليها، بينما الجزء اليسير من المال الذي لا يقابل بالمال ولا يعد مالا هذا يملك وتثبت اليد عليه. هذا يتفرع عليه فرعان، يعني تملك القسم الثاني وعدم تملك القسم الأول يتفرع على الضمان في القسم الثاني عند الغاصب والإتلاف، دون ماذا؟ دون الضمان في القسم الأول. الحشرة عندما تكون في يد شخص إذا غصبها غاصب وتلفت عند الغاصب، هنا لا يكون هناك ضمان أصلاً. لماذا؟ لأن الشيء ليس مالا بحسب الفرض، وثانيا هو ليس ملكا للطرف المقابل أصلا، الطرف المقابل لم تثبت يده عليها حتى يقال بأن هذا الذي غصبها أخذها وتلفت عنده يكون ضامنا لها. هو لا يملك هذه الحشرة بحسب الفرض، فإذا كان لا يملكها حينئذ لا يكون ضامنا لها عندما تتلف في يده، يعني في يد الغاصب، بينما القسم الثاني لا يثبت فيه الضمان. غاية الأمر أن القسم الثاني تارة نفترض كون قيمي وتارة نفترض كون مثلي. القسم الثاني كحبة من الحنطة، إذا فرضنا أنه قيمي فأيضا نلتزم فيه بعدم الضمان، لكن إذا كان مثليا نلتزم فيه بالضمان. أما عدم الضمان فيما إذا كان القسم الثاني قيميا، فلوضوح أن الانتقال إلى القيمة عند الغصب والتلف إنما يكون في الأشياء التي لها قيمة، بحيث يمكن أن تقدر بمال، والمفروض في محل كلامنا أن الشيء ليس له قيمة، يعني ليس مال ولا يقدر بالمال، فإذا تلف في يد الغاصب لا شيء على الغاصب، لأن ما تلف في يده لا يقدر بالقيمة، لا معنى للانتقال للقيمة وضمان القيمة إلا في الماليات في الأموال. الشيء الذي له يكون مالا وله قيمة حينئذ يكون الضامن ملزما بدفع قيمة ذلك الشيء الثالث. أما الأشياء التي لا قيمة لها ولا يبذل المال بأدائها بحسب الفرض، كما في حبة حنطة إذا غصبها الغاصب وتلفت في يده لا يكون ضامنا لشيئين. إذا فرضنا أن حبة الحنطة من القيميات، لكن إذا فرضنا أن حبة الحنطة من النسبيات، هنا التزموا بالضمان لأنه يجب على الغاصب أن يرجع ماذا؟ مثل هذه الحبة. وهنا يظهر الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. في القسم الأول نحن نلتزم دائما بماذا؟ بعدم الضمان. لماذا؟ لعدم التملك، لعدم الملك، لأن يد ذاك الشخص لا تثبت على هذه شرعا، على الحشرة شرعا، حتى يكون الغاصب ضامنا. الغاصب ليس ضامنا أصلا. بخلاف القسم الثاني فإننا كلية نلتزم بالضمان. غاية الأمر أن الشيء إذا كان قيميا حينئذ لا يجب على الطرف الآخر دفع قيمته. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة بحسب الفارض، لأن العقلاء لا يبذلون المال بأزائه. أما إذا كان مثليا فالضمان حينئذ يكون ثابتا، يعني يجب على الغاصب أن يدفع حبة مثل الحبة التي أتلفها، التي تلفت في يده. خلافا للعلامة في التذكرة يقول المصنف: حيث اعتبر المثلي كالقيمي، يعني كما لا يجب الضمان في القيمي أيضا لا يجب الضمان في ماذا؟ في المثلي. ساوى بينهما في عدم الضمان. في القسم الثاني يعني الجزء اليسير من المال الذي لا يبذل في مقابله المال، العلامة ذهب إلى عدم الضمان عند التلف، سواء كان قيميا أو كان ماذا؟ أو كان مثليا. في كل الحالة، في كل الحالتين لا يجب الضمان. المصنف يقول أن هذا القول للعلامة بعضهم ضعفه، بعض الفقهاء ناقش العلامة فيما ذهب إليه وقال أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الالتزام بعدم الغرامة فيما لو غصب صبرة من الطعام تدريجا، غصب وزنة من الحنطة لكن على شكل شنو؟ تدريجي، يعني غصبها حبة حبة. هنا هل نلتزم بعدم الضمان أيضا كما يقول العلامة أو لا؟ طبعا هذا النقض على العلامة لا يقصد به أن يغصب الغاصب حبة حبة ويحتفظ بهذه الحبة ثم يضيف إليها الحبة الثانية والثالثة والرابعة حتى يكون المجموع صبرة أو وزنة. هذه الحالة لا إشكال فيها في الضمان، وذلك لأن كل أدلة الضمان تجري فيها، لأن هذا المجموع مع عدم افتراض التلف في الأثناء وإنما التلف بعد صيرورة المجموع صبرة أو وزنتين، هذا مال ويبذل بأزائه المال بلا إشكال. فحينئذ إذا تلف يكون هذا ضامنا له بلا إشكال ولا ريب، سواء كان قيميا أو كان ماذا؟ أو كان مثليا. فإذا ليس المقصود في المقام النقض على العلامة بهذا، بوضوح ماذا؟ أن العلامة يلتزم في هذا المقام بالضمان، وإنما مقصود الناقض أن ينقض على العلامة أن الشخص إذا غصب حبة أولا ثم تلفت الحبة عنده، ثم غصب حبة أخرى وتلفت عنده، وثالثة وتلفت عنده، ورابعة وتلفت عنده، وهكذا حتى أكمل الصبرة، أكمل الوزن. هنا لابد مقتضى كلام العلامة السابق أن العلامة شنو لا يلتزم بماذا؟ بالضمان. وهذا بعيد جدا يقول الناقض أن لا يلتزم في المقام بالضمان، لأن هذا يؤدي إلى جواز إتلاف مال الغير، واضح؟ إلى جواز غصب مال الغير بلا ضمان، جواز هذا المعنى، بمعنى عدم الحكم بالضمان عند غصب مال الغير، لكن قطعة قطعة، جزءا يسيرا ثم جزء يسير وهكذا. هذا نقض على العلامة حيث التزم بأن القسم الثاني إذا كان مثليين ليس فيه الضمان، واضح؟ المصنف حاول أن يجيب عن العلامة، يقول المصنف بأنه يمكن الجواب عن العلامة بأن نلتزم في مثل هذا بما نلتزم به في القيمي. يعني نلتفت إلى الناقض نقول أنت ماذا تقول في القيمي؟ لابد أن يلتزم بعدم الضمان كما قلنا في القيمي، يعني في الجزء اليسير الذي ليس له مثل، واضح؟ الذي ليس له مثل أصلا. إذا تلفت عينه ماذا يجب هنا؟ لا يجب شيء كما قلنا، لأن الالتزام بضمان القيمة إنما يكون في الأمور المالية التي لها مال ولها قيمة، وهذا الجزء اليسير ليس له قيمة وليس له مثل بحسب الفرض. ها هنا نلتزم بعدم الضمان، لأن الغاصب الذي تلفت العين عنده لا يضمن شيئا أصلا. حينئذ نفس الإشكال الذي توجه على العلامة يتوجه إلى هذا، إلى القيمي، لأن نقول أن هذا يؤدي إلى الالتزام بعدم الضمان فيما لو غصب صبرة، ماذا؟ تدريجا، صبرة من شيء ليس مثليا، واضح؟ إذا غصبها تدريجا أيضا هنا لابد أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. المصنف يقول ما يكون به الجواب عن القيمي يكون به الجواب عن من؟ عن العلامة. وما هو الجواب الصحيح في المقام الذي يدفع كل الإشكالين؟ الجواب هو أن نقول أن العلامة حينما يقول بعدم الضمان فيما إذا كان الشيء مثليا يشترط عدم الضمان بماذا؟ بأن لا يكون الشيء المغصوب مما يكون، أن لا يكون الشيء المغصوب شنو؟ بحسب مجموعه ماذا؟ مالا. يشترط هذا المطلب. نحن نلتزم يقول العلامة بعدم الضمان في المثليات، لكن بشرط أن لا يكون مجموع المغصوب شنو؟ مالا، ويعد مالا ويبذل في مقابله المال. فإذا وصل المجموع إلى هذا لا نلتزم بالضمان. إذن عدم ضمان العلامة مقيد بأن لا يكون المغصوب مالا، بأن لا يصل إلى حد من الكثرة بحيث يصدق عليه أنه مال ويقابل بالمال. إذا بلغ هذا الحد العلامة أيضا يلتزم بالضمان. إذن لا معنى للنقض عليه بمثال الصبرة. العلامة يقول أن غصب الشيء الجزئي الذي له مثل هذا ليس فيه ضمان، حسن لا معنى، لا ليس معنى ذلك أنه إذا غصب صبرة تدريجا أيضا العلامة يلتزم بماذا؟ بعدم الضمان، لأن هذا الإشكال الوارد على العلامة بنفسه يرجع لنا علينا حينما نلتزم بعدم ضمان القيمي إذا كان جزءا يسيرا، فإن هذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الضمان لو غصب صبرة من ذلك الشيء تدريجا، والحال أن الضمان ثابت بلا إشكال. ما يكون به الجواب عنا يكون به الجواب عن العلامة، وهو تقييد عدم الضمان بأن لا يكون المجموع ماذا؟ مالا، ويبذل بأجائه المال. حينئذ يتبين أنه في المسألة قولان: القول الأول أن الشيء اليسير إذا كان مثليا حينئذ يثبت فيه الضمان، وهذا ما يلتزم به المصنف. والقول الثاني أن الشيء إذا كان مثليا فلا يجوز فيه الضمان، وهو ما يلتزم به العلامة في التذكرة. وأما القيمي يعني الشيء الذي ليس له مثل وتكلف عينه، هنا لا معنى لأن نحكم بضمان القيمة، واضح بالاتفاق. لماذا؟ لأن الشيء ليس له قيمة وليس مال حتى نقول أن من غصبه وتلفت العين في يده يكون ضامنا علما ضامنا للقيمة، لا ليس ضامنا للقيمة. وأما القسم الأول يعني الأعيان التي لا ينتفع بها ويستند عن عدم الانتفاع إلى خستها، هذه كما أنها ليست مالا أصلا لا تملك، يد الإنسان لا تثبت عليها، فإذا أخذها الآخر وتلفت عنده لا يكون ضامنا بلا إشكال. هذا حاصل هذا الكلام هنا نقرأ. قال: ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط كالحشرات مثلا اللي هي أوضح مصداق إلها. هاي المصنف كلها أخرجها، يعني السباع والأفراد التي لها خصوصيات قال المصنف قال كلها هي مال، لأن منفعتها النادرة ليست بالغاز كما قال المصنف، ولذا قال أنه لا بأس ببيعها وشرائها، فهي تقابل بالمال فهي مال، فإذا غصبها الغاصب وتلفت عنده يكون ضامنا لها بلا إشكال. لكن ما يقع داخلا تحت النوع الثالث كالحشرات يقع فيه هذا الكلام. وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبة حنطة. والفرق أن الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة سابقا، في أباطة السابقة قال أنها لا تدخل تحت اليد. والثاني بخلاف الثاني فإنه يملك الثاني ولو غصبه غاصب. غصب من يعني الثاني، الثاني ولو غصبه غاصب كان عليه مثله، كان عليه مثله يعني يجب عليه أن يدفع المثل، يضمن المثل. لكن متى إن كان مثلياً، إن كان مثلياً يجب عليه أن يدفع المثل. هاي مفهومة شنو؟ أنه إن كان قيمي يعني ليس له مثل لا يجب عليه شيء. إن كان مثلياً خلافاً للتذكرة فلم يوجب شيئاً كغير المثلي. هنا المصنف في هذه العبارة وضح القيمي، يعني بين المفهوم، ذكر صريحاً العلامة في التذكرة لم يوجب شيئاً في المثلي كغير المثلي، يعني في القيمي، كما أن القيمي لا يجب فيه شيء، المثلي أيضاً عند العلامة عند السلف لا يجب فيه شيء. وضعفه بعض، ضعف ما ذهب إليه العلامة من عدم الضمان مطلقا حتى في المثلي، بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا، صبرة كل معين من الطعام، صبرة تدريجا، لا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان، لأنه غصبه تدريجا حبة حبة وتلفت عنده بعد الغصب، هنا يجب أن نلتزم بعدم الضمان. يقول المصنف في مقام الدفع عن العلامة، في مقام الدفاع عن العلامة يقول: ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل فافهم. يعني يقول المصنف أنه هذا الإشكال كما يتوجه إلى العلامة يتوجه علينا أيضا حينما نقول أن القيمي شنو ليس فيه ضمان. واضح؟ إذا فرضنا أن حبات العدس مثلا قيمية ليس لها مثل، إذا فرضنا هكذا نفس الإشكال أنه يلزم من الحكم بعدم الضمان هنا الحكم بعدم الضمان فيما لو غصب وزنة من العدس لكن حبة حبة، فهل تلتزمون بعدم الضمان؟ طبعا نقول لا نلتزم بالضمان. خب ماذا، ما هو الجواب؟ يقول أي جواب تجيبون به عن القيم يكون هو الجواب عن من؟ عن العلامة. والجواب الصحيح هو هذا، أن الحكم بعدم الضمان مقيد بأن لا يكون المغصوب والثالث ما لن يبلغ من الكثرة بحيث يعد ماذا؟ مال، ويبذل بأزائه المال. العلامة أيضا يلتزم بهذا القيد فلا يرد عليه هذا الناقض. ويمكن أن يلتزم فيه يعني في المثل بما يلتزم في غير المثل عندما يتوجه هذا الإشكال إلينا تفهم. هذا في القسم الثاني. وأما القسم الأول، القسم الأول هو الشيء الذي لا ينتفع به ويستند عدم الانتفاع لا خصته كالحشرات، هذه قلنا بأنها لا تملك ولا تثبت يد عليها أصلا، ولذا عند غصبها لا يترتب الضمان مطلقا. لكن حينما نلتزم بعدم الملكية لهذه الأشياء، لهذه الأعيان الخفيفة، هل نلتزم بعدم ثبوت حق الاختصاص بها؟ حق الاختصاص مرحلة متأخرة عن من عن الملكية. بعض الأشياء قد نقول أنها لا تملك لكن يثبت فيها حق الاختصاص، من قبيل الحيوانات المتقدمة الميتة وأمثال الميتة، الدم والنجاسات التي قلنا بأنها غير قابلة للملكية لكنه التزمنا بماذا؟ بثبوت حق الاختصاص بها. هذه الحشرات في المقام هل يثبت فيها حق الاختصاص أو لا؟ بعبارة أخرى أن أخذها من الشخص التي هي تحت يده وإن كان لا يكون وإن كان لا يوجب الضمان بلا إشكال كما تقدم، لكن هل فيه حرمة تكليفية باعتبار مزاحمة شخص له حق الاختصاص بها؟ هل فيه حرمة تكليفية أو لا؟ من قبيل ماذا؟ الأماكن العامة كما قلنا، إذا جاء ووضع سجادته في مكان للصلاة في مسجد، مزاحمة هذا الشخص في هذا المكان الذي ثبت له حق الاختصاص به قطعا لا توجب الضمان، أخذه منه لا يوجب الضمان، لكن يكون في ماذا؟ يترتب عليه ارتكاب الإثم وارتكاب الحرام لأنه زاحمه في شيء هو من اختصاصه ومن حقه. هذه الحشرات هل نلتزم بثبوت حق الاختصاص فيها أو لا؟ المصنف يقول أن مانع ثبوت حق الاختصاص في الحشرات وأمثال الحشرات مشكل جدا، ويميل المصنف إلى ثبوت حق الاختصاص، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بعموم الحديث المتقدم الذي ذكره المصنف سابقا، وهو من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. هذا الحديث بعمومه يشمل محل الكلام، فإن هذه الأمور التي لا منفعة فيها لخستها بحسب الفرض هذا الشخص سبق إليها قبل غيره، بمقتضى عموم هذا الحديث يثبت له حق الحقية بها، يثبت له حق الاختصاص بها. هذا الحديث قدم مناقشة سابقا بأنه ضعيف السند، واضح، بل في النسخة الصحيحة كما تقدم وله اللام في له تفيد لأن نثبت فيها حق الاختصاص دون الملكية، لكن النسخة الصحيحة هي في الرواية فهو له. فإذا فرضناه ظلم بنظر العرف حينئذ نقول أن هذا عده ظلما بنظر العرف يكشفن عن ثبوت حق الاختصاص بنظر العرف، وإلا إذا لم يكن للشخص حق الاختصاص بذلك الشيء فلماذا يعد العرف أخذه قهرا منه ماذا؟ ظلما. لماذا يعتبره ظلم؟ مقتضى القاعدة أن لا يعتبر ظلم لأنه ليس ملكا له بحسب الفرض، واضح، وليس له حق الاختصاص به. إذا لم يثبت كل منهما حينئذ أخذه قهرا منه لا يعد ظلما، كأخذ بقية الأمور التي لا علاقة لها بزيد، أخذها حينئذ لا أشكال في أنه لا يعد ظلما، لكن حينما يعده العرف ظلما، واضح، لابد من أن نستكشف من ذلك أن العرف يبني على ثبوت حق الاختصاص لذلك الشخص بهذه الأمور. إلى هنا هذا المطلب مو كافي، يعني غاية ما سويناه هو أن ثبتنا حق الاختصاص بنظر العرف. الآن نتمم الدليل. الدليل يقول بأننا نستكشف من سكوت الشارع وعدم رجعة ماذا؟ نستكشف إمضاء ما بنى عليه العرف. العرف حينما بنى على ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور ورتب على ذلك أن أخذها منه ظلما أن أخذها منه قهرا يعتبر ظلم وتعدي، الشارع لم يردع عن هذا البناء العرفي وإنما أمضاه. نستكشف إمضاء الشارع من سكوته من عدم ردعه فيثبت حق الاختصاص شرعا كما ثبت ماذا؟ عرفا. هذا هو الدليل الثاني، واضح. هذا الدليل الثاني يكون ترتيبه بهذا الشكل: أولا لا إشكال في أن العرف يعد أخذ هذه الأمور قهرا من الشخص يعدها ماذا؟ ظلم. هذه المقدمة الأولى. من هذه المقدمة نستكشف أن العرف يبني على ثبوت حق الاختصاص في هذه الأشياء، وإلا لما كان هناك وجه لعد أخذها من الظلم والتعدي، لا وجه لذلك. فإذا كان العرف يبني على ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور ويرتب على حق الاختصاص بعض الآثار من قبيل أن أخذها ظلم وأن أخذها تعدي، نقول أن الشارع أيضا يمضي ما بنى عليه العرف. من نستكشف الإمضاء؟ نستكشف من سكوت الشارع من عدم ردع، فمن عدم ردع الشارع وسكوته نستكشف أن الشارع أمضى ما بنى عليه العرف، فإذا الشارع يثبت أنه قد افترض ثبوت حق الاختصاص في هذه الأشياء، وبهذا يثبت حق الاختصاص شرعا وعرفا بالنسبة إلى هذه الأشياء. إذن القسم الأول وإن كان لا يملك لكن حق الاختصاص ثابت به، وقلنا أن الثمرة العملية لحق الاختصاص لا تظهر في باب الضمان، لأن المتلف الغاصب لا يضمن بلا إشكال. ماذا يضمن؟ لا يضمن شيء، لأنها ليست مال أصلا، لكنها تظهر في ماذا؟ في ارتكاب الحرمة التكليفية، فإن مزاحمة هذا الشخص بعد افتراض أنها ظلم عرفا تكون حراما شرعا، فإذا كانت حراما شرعا حينئذ مزاحمته تكون موجبة لارتكاب الحرام التكليفي واستحقاق العقاب. قال: ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، فهو أحق به. قلنا أنه في نسخة أخرى فهو له، وقلنا بأن هاي له تجعل قرينة، لأن اللام للملك تجعل قرينة على أن الحديث ليس وارث في محل كلامنا، وإنما وارث الأمور التي يمكن شنو أن تملك وأن تكون للشخص. بل إن اللام أصلا أساسا للملكية، بل تأتي لك تحتاج إلى قرينة، ظاهر اللام أنها الملكية. هذا الدليل الأول. الثاني: مع عدي أخذه قهرًا ظلمًا عرفًا، مع عدي الأخذ قهرًا ماذا يعد؟ يعد ظلم بنظر من؟ بنظر العرف. عد أخذه قهرًا منه ظلمًا بنظر العرف مستكشف منه ماذا؟ ثبوت حق الاختصاص بنظر العرف، وفي سكوت الشارع وعدم ردع نستكشف إمضاء الشارع لذلك. لا، يقول أن المنع مشكل، ليش؟ لوجود هذين الدليلين. لا، يقول مشكل مع يعني مع وجود هذين الدليلين. لا، مشكل، ليش مشكل لوجود هذين الدليلين؟ النوع الرابع من الأنواع التي يحرم التكسب بها أو يقع الكلام في حرمة التكسب بها ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرم، ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما. طبعا التكسب بالعمل المحرم يكون عن طريق الإجارة، عن طريق الزعالة، عن طريق أمثال هذه العقود. واضح؟ شخص يمتهن مهنة محرمة، فيعاجر نفسه لأداء ذلك العمل المحرم لإظهار كمال ليس فيه. هذه الماشطة، المرأة تفعل شيئا في مرأة أخرى بعد تظهر فيها كمالا هو ليس فيها، يصدق عليه أنه غش، أنه شنو؟ تدليس. تفرض تظهر بياضا فيها ليس واقعيا، تظهر حمرة فيها ليست واقعية، تظهر لونا معينا فيها ليس واقعيا. واضح؟ هذا هو التدليس. إذن التدليس دائما مأخوذ بالإيهام. واضح؟ مأخوذ بماذا؟ الإيهام. ومن هنا يقال بأن إظهار حسن في المرأة، واضح، في بعض الأعمال التي توجب إظهار هذا الحسن مع كونه واقعي، هذا لا يصدق عليه التدليس. المناط في التدليس هو أن تظهر شيئا ليس فيها في الواقع، أما إبراز شيء فيها لكن هذا الشيء لا يبرز مثلا لأول وهلة، وإنما يحتاج إلى نوع من التعديل الترتيب، هذا لا يصدق عليه التدليس، وإنما هذا تزيين للمرأة. واضح؟ هذا إبراز زينة في المرأة، هي موجودة في المرأة هذه الزينة لكنها غير بارزة، الماشطة تبرز هذا الشيء الموجود حقيقة، هذا لا يصدق عليه التدليس. التدليس هو أن تظهر فيها ما ليس فيها، فلذا يؤخذ في مفهوم التدليس الإيهام، أن يكون هذا موجب علما للإيهام، هذا التدليس. فالتزيين واضح، التزيين عبارة عن تزيين المرأة، ها؟ بلا أن يكون فيه هذا الجانب، يعني جانب الإيهام غير موجود فيه. العنوان الرابع هو هذا عنوان التنشيط الذي وردت فيه الأدلة الماشطة. الماشطة هي امرأة تحسن التنشيط وتتخذ هذا العمل الذي تحسنه شنو؟ حرفة لها تتكسب به. هذه هي المرأة الماشطة. لا إشكال في أن التدليس حرام، بلا إشكال، وقد دلت عليه الأدلة المختلفة كما سيأتي بحثه في مسألة الغش. واضح؟ هناك يأتي بحث حرمة الغش وحرمة التدليس. واضح؟ لكن التدليس مطلقا ليس محرما كما سيأتي أيضا. التدليس بهذا المعنى الذي بيناه التدليس مطلقا ليس محرما ضد لا إشكال. المرأة التي تظهر حسنا ليس فيها تسمى مدلسة لكن لم تكن محرما. المرأة المزوجة حينما تريد أن تظهر حسنا ليس واقعيا فيها لزوجها هل يلتزم بأنها قد ارتكبت فعلا محرما مع أنها دلست؟ التدليس مطلقا ليس محرم، بل بعضهم يرى أنها من الأمور المرغوبة عند العقلاء وعند المتشرعات. في بعض الأحيان قد يكون التدليس مرغوب أن يظهر في بيت شيء هو ليس واقعي، واضح؟ أن يظهر في غرفته شيئا هو شنو؟ ليس واقعيا، أو تظهر المرأة في نفسها شيئا ليس واقعيا، هذا ليس حراما، وإنما التدليس إنما يكون محرم إذا وقع في بيع أو شراء أو تزويج وأمثال ذلك مما يتعلق بطرف مقابل، ويكون الغرض منه وماذا هو إيهام وغش، حينئذ يكون التدليس محرما. والأدلة كلها تساعد على هذا، على أن التدليس إنما يكون محرم إذا وقع في بيع أو شراء أو تزويج. ومن هنا المسألة حينما تطرح بهذا الشكل أن تدليس الماشطة محرم، واضح؟ لابد من تقييد الحرمة التي اتفقوا عليها بماذا؟ بما إذا دلتت في امرأة يراد شنو تزويجها، أو في أمتين يراد شنو يراد بيعها، حينئذ يقال أن هذا التدليس عمل محرم بالاتفاق، واضح؟ وتكسب الماشطة به أيضا يكون محرما. لماذا؟ لأنها دلتت في بيع أو في تزويج فيكون محرما، واضح؟ المصنف ينقل كلمات الفقهاء التي اتفقت على حرمة تدليس الماشطة، على حرمة تدليس الماشطة. فإذا حينما نثبت الحرمة استنادا إلى هذه الاتفاقات والإجماعات المنقولة، نثبتها علما للعمل الماشط الذي يقصد به ماذا؟ التدليس، واضح؟ حينما تبرز كمالا ليس في المرأة والمرأة يراد ماذا؟ تزويجها، تعرضها على شخص يريد ماذا؟ يريد الزواج منها، هذا تدليس. حينما تبرز كمالا وحسنا في الأمة ليس فيها ويريد البائع أن يبيع الأمة، واضح؟ هذا يعتبر تدليسا محرما. والاتفاقات التي يذكرها المصنف كلها ناظرة إلى هذا تدليس الماشطة، أن الماشطة إذا دلتت في عملها تكون قد ارتكبت فعلا محرما. قبل أن ننتقل إلى بقية البحث، أكو إشكال هنا يذكره بعض المحققين ويقول بأنه في الحقيقة أن عمل الماشطة لا ينطبق عليه التدليس مطلقا ولا الغش، ليس غشا ولا تدليسا، وإنما هي توجد شيء والغير هو الذي يدلس به، الغير هو الذي يغش به، هي لا تدلس. يقول أن هذا من قبيل الذي يقنع السبحة، واضح؟ ويعطيها بيد شخص يدلس بها ويرائي بها، ويظهر نفسه أنه مثلا مقدس والحال أنه ليس مقدس. هذا الشخص صانع السبحة صنع مقدمة في الحقيقة مقدمة إعدادية، هو ليس مدلس. الماشطة يقول هي غاية ما تبع أنه تبرز حسنا ليس فيها، ليس في المرأة، واضح؟ البايع، واضح؟ في الأمة البايع هو الذي يدلس، هو الذي يغش، واضح؟ لأنه حينما عرضت العسل عرضها بمواصفات ليست حقيقية، يكون هو الغاش، هو المدلس. أو هذا الشخص الذي يعرض المرأة للزواج بعد أن تفعل بها الماشطة ما فعلت، هذا يكون مدلس، وإلا نفس هذه الماشطة لم ترتكب شيئا أصلا، لا تدليس ولا غش. فلذا هذا العمل الصادر من الماشطة، إذا قلنا بأن الحرمة من جهة التدليس كما سيأتي، هذه لم ترتكب حراما اصلا. هذه مناقشه موجوده يا حتى ما قلنا من صانع السبح يعلم صانع السبح بأن بعض السبحة راح شنو يدلت بها، يعلم بأن بعض السبحة راح يدلت بها، هو لا يكون مدلس. قلنا أن التدليس إنما يكون في بيع أو شراء أو تزويد، الماشطة لا ترتكب هذه الأمور لأجل ذلك، وإنما هي وسيلة تستخدم لكي يدلس الغير بها، واضح؟ لكي يدلس الغير بما فعلته هذه المرأة. فالمدلس هو الغير لا نفس الماشطة. على كل حال هذه المناقشة موجودة مع الأغماض، مع أغماض النظر عن هذه المناقشة قالوا أنه لا إشكال أن تدليس الماشطة ماذا؟ محرم. ونقلت الكلمات المتفقة على ماذا؟ على كونه فعلا محرما. وأما إذا قطعنا النظر عن مسألة التدليس ولاحظنا عمل الماشطة بما هو عمل من الأعمال، واضح؟ مع عدم افتراض التدليس، يعني عنصر التدليس نوخر على كله، نقول أن الماشطة لم تدلس، عملها هل فيه شيء؟ هل هو حرام؟ ها؟ أو لا؟ هذا التمشيط، هذا التدين اللي يقوم بالماشطة، هل هو محرم أو لا؟ المشكلة في الحقيقة هنا تجي لوجودي، ولذلك تنشأ المشكلة من وجود روايات مختلفة تدل على ماذا؟ تدل على تحريم عمل الماشطة من دون أن تفترض أن الحرمة ناشئة من التدليس. حتى لكل شيء، حتى للمرأة المزوجة، حتى للمرأة التي لا يراد الزواج بها، أصلا عمل الماشطة عمل منهي عنه شرعا كما يظهر من بعض الروايات. طبعا ما عندنا رواية تنهى عن عمل الماشطة بعنوان العام، لأن ما تستقوم بعدة أعمال، واضح؟ الروايات تنهى عن أعمال معينة من أعمال الماشطة. العمل الذي تجمع الروايات على النهي عنه هو وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، إضافة شعر آخر لامرأة أخرى إلى شعر هذه المرأة حتى يطول مثلا، يسموه بالاصطلاح باروكة، يسموه باروكة، إضافة شعر، وصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها، هذا نهت عنه الروايات بشكل صريح واضح. كذلك نهت الروايات عن الوشم، وهو عمل من جملة الأعمال التي تمارسه الماشطة. الوشم دقة اللي يسميها، إبراز خضرة الجسم، هذا أيضا نهت عنه الروايات. وهناك بعض الأعمال الأخرى التي يأتي البحث فيها. إذن الروايات لا تنهى عن جميع أعمال الماشطة، وإنما تحرم هذه الأعمال. بل بعض الروايات تصرح بأنه إذا لم تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ولم تمارس عملية الوشم لا بأس بعملها. حين يقع هذا الكلام أنه هل نلتزم بحرمة هذا العمل أو لا نلتزم بحرمته؟ منشأ المشكلة هو وجود الروايات المتعارضة في المقام. الروايات في المقام على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى الناهية مطلقا، الطائفة الثانية الطائفة الدالة على الكراهة مطلقا، والطائفة الثالثة الطائفة المجوزة مطلقا. واضح؟ طائفة تنهى عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها مطلقا بلا تفصيل، هاي طائفة وظاهرها التحريم، وطائفة ثانية ظاهرها الكراهة، ظاهرها الكراهة، طائفة ثالثة ظاهرها شنو؟ الجواز. في المقام حينئذ وقعت المشكلة في كيفية الجمع بين هذه الطوائف المختلفة. نقرأ هذا النقل. النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في إجارة، في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به في المحرمات من المحرمات، بل وغير ذلك مما لم يتعارض الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. هم أن يبذل المال على عمل محرم، هو يروح يؤدي هذا العمل المحرم. جعل يبذل المال على أداء عمل معين وهو محرم، هو يروح يؤدي ذاك العمل فيأخذ الجعالة. مما بلي فله جعالة. لا، من يمشط هذه المرأة له كذا، بلي لا أقول على الغيبة شلون واحد سفارة من تكسب بها، يعني يطيب فلوس يأجر حتى يغتاب، فكذب ممكن مثلا. ها؟ يسقط شخص آخر، هذا العام مو متعارف هذا الشيء جدا، احنا سوينا بالأخير ما كان سابقا. احنا سوينا بالأخير ما كان سابقا، معناه انه شيء نادر. وكيف كان؟ فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول: المسألة الأولى تدليس الماشطة. المرأة مفعول به للماشطة طبعا. تدليس الماشطة شنو؟ المرأة، لا، مفعول به للتدليس مو للماشطة. تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها. شوف رأس المصنف يذهب المرأة التي يراد تزويجها، وإلا إذا دلت في امرأة مزوجة أن تتزين لزوجها هذا لا بأس به. التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام. هذا جواب تدليس. تدليس الماشطة المرأة كذا كذا حرام بلا خلاف، كما عن الرياض وعن نجمع الفائدة المحدث الأردبيلي الإجماع عليه. وفعل المرأة ذلك بنفسها، يعني الحرمة ليست ثابتة للماشطة المدلسة، لا، المرأة التي يراد تزويجها إذا فعلت ذلك بنفسها أيضا تكون شنو؟ مدلسة. الملاك واحد، الماشطة ليس لها خصوصية، وإنما الخصوصية للتدليس. فالتدليس قامت به الماشطة أو قامت به شنو؟ نفس المرأة، نفس الأمة. وفعل المرأة ذلك بنفسها، ويحصل هذا التدليس بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعة. أيضا أن هذا يحصل التدليس بوشم الخدود. قال في المقنعة وكتب المواشط حلال. شرح المقنعة. وكتب المواشط حلال إذا قيد، إذا لم يغشسن. ما عندكم شيء بالعبارة؟ ها؟ شنو؟ وعن جماعة ما عندكم؟ قالت المقنعة: وكتب المواشط حلال إذا لم يخشسن ولم يدلكن في عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس، ويشن الحدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. إذا لم يفعلن ذلك كسبهن حلال، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك فأسون. إذا وصل الشعر المرأة مو بشعر امرأة غيرها، وإنها بشعر حيوان، لا بأس به، كما تصرح به الرواية كما سيأتي. انتهى. ونحوه بعينه عبارة النهاية للعلام للشيخ. وقال في السرائر في إعداد المحرمات وعمل المواشط بالتدليس بأن يشن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدي بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. وفي عد واسم الحدود من جملة التدليس تأملون. المصنف يناقش في حد وشم الخدود من التدليس، وفي التفرقة بين وصل شعر المرأة بشعر غيرها وبين وصل المرأة بشعر المرأة بشعر حيوان من قبيل المعز وأمثاله في ناس يأتي. والمصنف أن التفرقة بينهما لا وجه لها. يجب الكلام دي إن شاء الله.